محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. عليكم السلام ورحمة الله. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال: وأما الثالثة فهي قطعية، ولو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجزا مطلقا أو فيما جاز أو وجب. المقدمة الثالثة هي في حرمة إهمال التكاليف المعلومة بالإجمال. المقدمة الثالثة من مقدمات دليل الانسداد هي وجوب التصدي لامتثال التكاليف المعلومة بالإجمال بنحو من أنحاء التصدي للامتثال. بنحو من أنحاء الامتثال لابد من التصدي لتلك التكاليف المعلومة الواقعية المعلومة بالإجمال، وإلا لا مجال لأن تترك ولا يعتني بها المكلف بأي نحو من أنحاء العناية ويهمل امتثالها بالمرة. هاي المقدمة الثالثة. المصنف يقول: مقدمة ثالثة مقدمة مسلمة. هاي المقدمة مسلمة للمستدل، وفي الحقيقة هي قطعية، مو فقط مسلمة، قطعية وواضحة. وقد استدل على هذه المقدمة بثلاثة أدلة. الدليل الأول هو إجماع الأصحاب على أن المرجع عند الانسداد، المرجع على تقدير الانسداد لو سلم انسداد باب العلم والعلمي، المرجع في ظرف الانسداد ليس إلى أصالة البراءة وليس إلى أصالة العدم. لا معنى للرجوع إلى أصالة العدم وأصالة البراءة في كل الموارد، بل لا بد من التعرض لامتثال الأحكام المجهولة حتى في ظرف الانسداد، في ظرف عدم العلم وعدم العلمي لا بد من التصدي للتكاليف المجهولة التي لا علم تفصيلي بها. هذا الحكم متفق عليه، أمر واضح فيما بينهم، وأن مجرد انسداد باب العلم والعلمي هذا لا يسوغ أن تهمل التكاليف وأن لا يتصدى لامتثالها. مجرد الانسداد وعدم العلم وعدم العلمي هذا لا يعني أننا نجري أصالة العدم في جميع الموارد ونترك امتثال التكليفات. هذا أمر مجمع عليه متفق عليه. وهذه المسألة ولو لم تكن معنونة في كلماتهم، لكن مع ذلك يمكن أن يقال باتفاقهم وإجماعهم. فرب مسألة قد لا تكون معنونة ولكن يعلم اتفاقهم من خلال نظائر المسألة، يعني من خلال طريقة الأصحاب، بل من خلال طريقة علماء المسلمين قاطبة من دون تفريق بين العامة والخاصة. يعلم من طريقتهم أنه على تقدير انسداد باب العلم والعلمي لا تصير النوبة إلى عدم التصدي للامتثال. وعندنا نظائر على مثل هكذا مورد، يعني أريد أقول هاي القضية ليست معنونة، لكن مع ذلك إحنا ندعي تحقق الإجماع من خلال بعض النظائر. يعني مثلا القائلون بحجية خبر الواحد، القائلون بالحجية، لو فرض عدم تمامية الدليل على حجية خبر الواحد، لو فرض عند القائلين بالحجية أن الدليل لا يتم، هل يعني ذلك أنهم يستريحون في موارد العلم الإجمالي ويتركون الامتثال؟ يقولون إيه ما عندنا دليل يدل على حجية خبر الواحد فنترك الامتثال. الجواب لا، هم ينتقلون إلى شيء آخر. حتى مثل السيد المرتضى الذي ادعى عدم الحجية، بل ادعى الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، حتى مثل السيد المرتضى هو قال في ظرف عدم العلم لا بد من العمل بالظن. الذي أنكر الحجية وقال خبر الواحد لا يوجب، مرت علينا عبارته في أكثر من مورد، خبر الواحد لا يوجب عملا ولا علما، اي افرض كذلك، ثم ماذا إذا خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا؟ شنو اللي نسوي؟ نترك الشريعة ولا نتصدى لامتثال الشريعة؟ لا، هو يقول نتنزل إلى الظن ونعمل بالظن إذا ما أمكنه. فعلى تقدير الانسداد اتفقوا على لابدية التصدي للامتثال بنحو من أنحاء الامتثال، ولا يجوز أن يهمل المكلف الفقيه، لا يمكن أن يهمل التكاليف لمجرد انسداد باب العلم والعلمي. هذا الدليل الأول على عدم جواز الإهمال ولزوم التصدي للامتثال. الدليل الثاني هو أن الإهمال وعدم التصدي للامتثال يستلزم الوقوع في المخالفة القطعية في كثير من الموارد. احنا نفترض عندنا علم إجمالي تم بالمقدمة الأولى، علم إجمالي بثبوت كثير من التكليفات الواقعية موجودة في ضمن مجموع الشبهات في الوقائع العديدة. احنا نفترض عندنا علم إجمالي بثبوت التكليفات الواقعية، وحينئذ إذا ترك المكلف الامتثال، وإذا ترك الامتثال وأهمل كل التكليفات، هذا شنو معناه؟ معناه في كثير من الموارد سوف يقع في المخالفة القطعية. إذا شك في وجوب السورة هو يترك وجوب السورة، إذا شك في اشتراط الاستقبال يترك الاستقبال، إذا شك في وجوب الصلاة أصلا يترك الصلاة، يترك كل ما يحتمل وجوبه ويفعل كل ما يحتمل تحريمه، وسوف يقع في المخالفة القطعية قطعا وفي كثير من الموارد. الوقوع في المخالفة القطعية في كثير من الوقائع، في كثير من الموارد المحتملات، هذا يعني الخروج عن الدين. إذا شخص يترك الصلاة لعدم العلم بوجوب الصلاة، يترك الصوم، يترك الحج، يترك الزكاة، في جانب المحرمات العياذ بالله يرتكب كل ما يحتمل تحريمه، هذا شنو معناه؟ هذا معناه خروج عن الدين. والمقصود بالخروج عن الدين يعني الخروج عن الدين في مقام العمل مو في مقام الاعتقاد. في مقام الاعتقاد هو قد يؤمن بالأصول، لكن في مقام العمل هو يخرج عن الدين لارتكابه لكل ما يحتمل تحريمه، وتركه لكل ما يحتمل وجوبه الذي لزم من المخالفة القطعية في كثير من الموارد. ومن الواضح أن الخروج عن الدين هذا أمر غير مطلوب من الشارع، هو أمر مبغوض لدى الشارع بلا أشكال، لا شك ولا ريب في أن الخروج عن الدين أمر مرفوض من قبل الشارع، ولا يرضى الشارع بالخروج عن الدين بحال من الأحوال. لا بد من التصدي للامتثال، خصوصا في مثل الصلاة التي لا تترك بحال، لا بد من التصدي للامتثال. وأما أن نترك الامتثال في كل الموارد المظنونات المشكوكات المحتملات، هذا يستلزم الخروج عن الدين. هذان دليلان يدلان على عدم جواز ترك التصدي للامتثال. الدليل الثالث والأخير هو أننا لو تنزلنا عما ذكرناه وسلمنا عدم، لو تنزلنا عن المحذورين المذكورين، قلنا لا يلزم الخروج من الدين ولا أكو إجماع مثلا على لزوم الامتثال وترك الإهمال بالمرة، لو تنزلنا عن المحذورين المذكورين نقول لا يجوز الإهمال ويجب التصدي للامتثال، إنما يكون ذلك من جهة وجود علم إجمالي، من ناحية وجود علم إجمالي، نحن نعلم إجمالا بثبوت التكاليف الواقعية في مجموع المشتبهات. ومن الواضح أن هذا العلم الإجمالي ينجز جميع أطرافه كما في كل موارد العلم الإجمالي، هذا علم إجمالي ينجز جميع الأطراف، ومقتضى ذلك هو لابدية التصدي للامتثال. لابد أن نتصدى الامتثال هذا العلم الإجمالي المنجز الذي ينجز جميع أطرافه، فلا بد من أن نمتثل بفعل كل ما نحتمل وجوبه وترك كل ما نحتمل تحريمه، كما في كل موارد العلم الإجمالي. إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد إنائين، شنو اللي نسوي؟ يجب علينا ترك الإنائين معا، ترك اقتحام الإنائين معا. إذا علمنا بوجوب إما القصر وإما التمام وما كان عندنا طريق للتعيين، يجب علينا الجمع بين الصلاتين. علم إجمالي ينجز الطرفين، فعلم إجمالي ينجز جميع الأطراف. تنجيز جميع الأطراف شنو نتيجته؟ نتيجته لابدية التصدي للامتثال وعدم إهمال الواقع المعلوم في ضمن مجموع الشبهات. هذا الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث نوقش فيه بمناقشتين. المناقشة الأولى هي أن هذا الدليل مبني على منجزية العلم الإجمالي، واضح مبني على أن العلم الإجمالي ينجز الأطراف، مع أنه يمكن أن يقال أن العلم الإجمالي لا ينجز أطرافه. العلم الإجمالي ليس منجزا أصلا، يمكن أن يقال ذلك. هناك من قال بأن العلم الإجمالي ينجز أطرافه على سبيل العلية التامة، وهناك من قال أن العلم الإجمالي ينجز أطرافه على نحو الاقتضاء، ولكن يمكن أن يقال في قبال ذلك أن العلم الإجمالي لا ينجز أصلا لا ينجز أطرافه، لا بنحو العلية ولا بنحو الاقتضاء. فيكون شأن العلم الإجمالي شأن الشك البدوي تماما. كيف أن الشك البدوي لا يكون منجزا، العلم الإجمالي أيضا لا يكون منجزا. بناء على ذلك، بناء على أن العلم الإجمالي ليس منجزا مطلقا لا في محل كلامنا ولا في غير محل كلامنا، في جميع الموارد العلم الإجمالي ليس منجزا، بناء على ذلك هذا دليل سوف لا يكون تاما. أفرض عندنا علم إجمالي لكن العلم الإجمالي ليس منجزا، التنجيز منحصر بالعلم التفصيلي. إذا علمنا تفصيلا بوجوب شيء نمتثل بفعله، إذا علمنا تفصيلا بحرمة شيء نمتثل بتركه. أما علم إجمالي، العلم الإجمالي لا ينجز شيئا من الطرفين أو الأطراف في كل الموارد، مو في خصوص موردنا، في كل الموارد العلم الإجمالي لا يكون منجزا. هذا إذا التزمنا به هذا الدليل سوف لا يكون تاما. الدليل الثالث سوف لا يكون تاما. هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لو تنزلنا عما ذكرناه في المناقشة الأولى وسلمنا أن العلم الإجمالي ينجز أطرافه، العلم الإجمالي بشكل عام ينجز، كما أن العلم التفصيلي منجز، العلم الإجمالي أيضا يكون منجزا. لو سلمنا ذلك لكن نقول في خصوص المقام، في خصوص ما نحن فيه، العلم الإجمالي لا يكون منجزا. في خصوص ما نحن فيه، خصوص كلامنا محل كلامنا، العلم الإجمالي لا يكون منجزا. وإن قبلنا وسلمنا أن العلم الإجمالي بشكل عام وفي سائر الموارد يكون منجزا، بيان ذلك شوية مطلب مهم، هذا بيان ذلك أنه سيأتي في بعض تنبيهات العلم الإجمالي أن الدليل إذا قام على جواز اقتحام بعض أطراف العلم الإجمالي، إذا دل الدليل على جواز اقتحام بعض أطراف العلم الإجمالي، نتيجة ذلك لم يكن حينئذ علم إجمالي منجز، العلم الإجمالي بعد سوف لا يكون منجزا. إذا دل الدليل على جواز اقتحام بعض الأطراف، كما لو اضطر المكلف إلى طرف من الأطراف، كما لو علمنا بنجاسة أحد إنائين واضطر المكلف لشدة العطش إلى شرب واحد من الإنائين، حينئذ سيأتي في تنبيهات العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي سوف لا ينجز الطرفين معا. ليش؟ شنو السبب في ذلك؟ السبب هو أننا لو دل الدليل على جواز تناول واحد من الإناءين سوف يجوز ارتكابه ولا تجري فيه الأصول، الأصل سوف لا يكون جاريا في ذلك الطرف، وحينئذ الطرف الثاني سوف يجري فيه الأصل من دون معارضة. احنا على أي أساس قلنا أن العلم الإجمالي ينجز؟ ليش كان العلم الإجمالي منجز للطرفين؟ لأن ما نقدر نجري أصالة الطهارة في الطرف الأول ولا نجري أصالة الطهارة في الطرف الثاني، ما نتمكن من ذلك. ليش؟ لأن الأصول متعارضة، إذا أجرينا أصالة الطهارة في الأول تكون معارضة بالأصالة في الطرف الثاني، فلا يمكن أن نجري الأصالة ويجب أن نترك الإناءين معا. لو دل الدليل على جواز التناول كما لو اضطر المكلف إلى شرب واحد من الإناءين بعد لا يجري الأصالة في هذا الطرف. ليش؟ لأن الدليل دل على جواز اقتحامي، فيجري الأصل المؤمن في الطرف الثاني من دون معارضة، تجري أصالة الطهارة في الطرف الثاني، والنتيجة شنو؟ النتيجة أنه يجوز اقتحام الأمرين معا مثلا. ليش؟ لأن الأول ارتكبناه بالإضطرار، الثاني مثلا أجرينا الأصل فرفعنا، يعني لا علم إجمالي لنا. يعني إذا عزلنا الطرف الأول، إذا اللي اضطررنا إلى تناوله ما عندنا علم إجمالي ببقية الأطراف. أفرض عندنا 3 أطراف اضطرينا لتناول إناء من الآنية الثلاثة، الباقي الإناءان الآخران هل نعلم إجمالا بنجاسة واحد من الإناءين؟ الجواب لا، ما يدريك، لعل النجس هو الذي تناولته. فالباقي من الآنية لا علم إجمالي بنجاسة واحد منهما، نجري الأصول في الطرفين معا من دون معارضة، ما عندنا علم إجمالي منجز. هذا بشكل عام نقوله بشكل كبروي، وراح يجي الحديث عنه لعله هو في أول تنبيهات العلم الإجمالي. في محل كلامنا نقول نطبق هذا الكلام في محل كلامنا، في محل كلامنا لنا علم إجمالي بثبوت التكاليف الواقعية في مجموع الشبه والوقائع المتعددة الكثيرة جدا. عندنا علم إجمالي بثبوت التكليف الواقعي، التكاليف الواقعية في المجموع. زين، يجوز ارتكاب بعض الأطراف. ليش يجوز؟ لأن الاحتياط التام كما سيأتي، الاحتياط التام يستلزم العسرة أو الحرج كما ذكرنا في المقدمة الرابعة. قلنا بالمقدمة الرابعة الاحتياط التام ليس طريقا للامتثال. ليش؟ لأن يستلزم العسر والحرج. لا يجب الاحتياط التام، يعني شنو؟ يعني يجوز أن يرتكب المكلف بعض الأطراف استنادا إلى قاعدة نفي العسر ونفي الحرج. يعني بتعبير آخر، دل الدليل على جواز ارتكاب بعض الأطراف، دل الدليل على جواز ارتكاب بعض الأطراف. شنو الدليل؟ قاعدة نفي العسر، قاعدة نفي الحرج. إذا دلت على جواز ارتكاب بعض الأطراف نطبق الكبرى اللي تقدمت، قام الدليل على ارتكاب وجواز اقتحام بعض الأطراف فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. إذا ما كان منجزا بعد يبطل هذا الاستدلال. هذا الدليل الثالث اللي ذكرناه كدليل لوجوب التصدي للامتثال وعدم جواز أن يهمل المكلف الامتثال، الدليل هو منجزية العلم الإجمالي. ناقشنا قلنا أولا العلم الإجمالي بشكل عام ليس منجزا، بالنقاش الثاني نقول حتى لو سلمنا منجزية العلم الإجمالي بشكل عام، في خصوص ما نحن فيه العلم الإجمالي لا يكون منجزا، لدلالة الدليل على جواز ارتكاب بعض الأطراف، بل على وجوبه، مو فقط على جوازه، مو فقط يجوز ارتكاب البعض، وإنما يجب ارتكاب واقتحام بعض الأطراف. ليش؟ لاختلال النظام، بناء على أن الاحتياط التام يستلزم اختلال النظام، يجب أن يرتكب المكلف بعض الأطراف حتى يحافظ على النظام، كما في موارد الاضطرار، مرة يضطر إلى شرب الماء مثلا، يضطر، فنقول له يجوز لك أن تشرب، بس بل أحيانا في بعض الموارد هو يشرف على الإهلاك، نقول له مو فقط يجوز وإنما يجب عليك أن تشرب من هذا الماء، يجب أن تشرب من هذا الماء، وبالتالي تنطبق الكبرى المتقدمة، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. لأجل هاتين المناقشتين المصنف لم يستدل بالدليل الثالث، وإنما استدل بالدليل الأول والدليل الثاني، وأما الدليل الثالث فيحتمل أن يورد عليه بالمناقشة الأولى أو المناقشة الثانية، فما استند المصنف إلى الدليل الثالث وإنما استند إلى الدليلين الأول والثاني. قال: وأما الثالثة، أما المقدمة الثالثة، وأما الثالثة فهي قطعية، هي قطعية. شنو المقدمة الثالثة؟ حرمة الإهمال ووجوب التصدي للامتثال، هي قطعية وواضحة، ولو لم نقل هذا تعرض إلى الدليل الثالث اللي ذكرناه، العلم الإجمالي. يقول إحنا ما نستند إلى العلم الإجمالي، ليش ما نستند إلى؟ إما لأنه ليس منجزا أصلا مطلقا، لا في محل كلامنا ولا في غير محل كلامنا، أو لا هو يكون منجزا لكن في خصوص محل الكلام، حيث جاز أو وجب ارتكاب بعض الأطراف لا يكون منجزا. يقول: فهي قطعية ولو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجزا مطلقا، حتى إذا ما قلنا بكون العلم الإجمالي منجزا مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني في محل الكلام وفي غير محل الكلام، يعني فيما جاز أو وجب الارتكاب أو فيما لو لم يجز أو لم يجب الارتكاب، في كل الموارد، في كل مورد هو مطلقا ليس منجزا. هذا كما ينسب إلى بعض المحققين، قالوا أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا، وراح يجي الحديث عنه في العلم الإجمالي. ولو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجزا مطلقا، هاي المناقشة الأولى، أو فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه، هو لا يكون منجزا، إما لا يكون منجزا مطلقا أو لا يكون منجزا مو مطلقا، وإنما في خصوص ما لو جاز أو وجب اقتحام بعض أطرافه أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه، كما في المقام، كما فيما نحن فيه، فيما نحن فيه يجوز الاقتحام في بعض الأطراف، ليش؟ لنفي العسر والحرج. أو قد يجب الاقتحام في بعض الأطراف كما لو أوجب الاحتياط التام اختلال النظام. يقول: كما في المقام حسب ما يأتي، سيأتي في تنبيهات العلم الإجمالي إن شاء الله. وذلك ليش تقول قطعية ولو لم نقل بمنجزية العلم الإجمالي؟ يقول: إيه إحنا ما عندنا فقط الدليل هو العلم الإجمالي حتى نناقش به، وإنما لنا دليلان آخران. يقول: وذلك لأن إهمال معظم الأحكام وعدم الاجتناب كثيرا عن الحرام مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعا. هذا الدليل الثاني اللي ذكرنا، هذا يؤدي إلى الخروج عن الدين، والخروج عن الدين مرغوب عنه شرعا، ومما يلزم تركه إجماعا. هذا الدليل الأول، فلنا دليلان، هذا الدليل الأول إذا تم صار ثلاثة، إذا ما تم يبقى دليلان كافيان في الاستدلال على المقدمة الثالثة. ثم ننتقل بعد ذلك للمقدمة الرابعة، ماكو موجب لذكر هذا إن قلت قلت، بعد أن كانت المقدمة قطعية واضحة ماكو داعي لإطالة الكلام، وقد لا يخلو من التكرار هذا اللي ذكره. ننتقل إلى المقدمة الرابعة. وأما المقدمة الرابعة، المقدمة الرابعة من مقدمات دليل الانسداد، هي التي تصدت لذكر هاي الطرق الثلاثة، ذكرت طرقا ثلاثة للامتثال، وهاي الطرق ليست واجبة. شنو؟ أولا عدم وجوب الاحتياط التام، عدم جواز الرجوع إلى الأصول العملية في كل مسألة مسألة، وعدم جواز الرجوع إلى الفقيه الانفتاحي العالم بالمسألة. فراح نتحدث في المقدمة الرابعة عن هاي الطرق الثلاثة، وهل هي تامة أو ليست تامة، لابد من تفصيل الكلام فيها. أما الطريق الأول، الطريق الأول عدم وجوب الاحتياط التام، شنو رأيك مصنفنا؟ هاي المقدمة تامة أو ليست تامة بلحاظ هذا الأمر الأول؟ هل فعلا أن الاحتياط التام ليس واجبا أو لا؟ المصنف يقول الاحتياط التام إذا كان مستلزما لاختلال النظام فلا إشكال في عدم وجوبه. إذا كان الاحتياط التام يستلزم الإخلال بالنظام فلا إشكال في عدم وجوبه، لوضوح أن الشريعة المقدسة حريصة أشد الحرص على النظام وإقامة الحياة وديمومة الحياة. فالاحتياط التام الذي يستلزم الإخلال بالنظام هذا ليس واجبا قطعا، بل يمكن أن يقال بعدم جوازه. إحنا اللي ينفعنا يعني اللي نريد نثبته عدم الوجوب، عدم الجواز هذا زائد خير. هو لا يجب الاحتياط التام إذا كان مستلزما لإخلال النظام، وأما إذا لم يكن كذلك، إذا كان لا يستلزم الإخلال بالنظام وإنما غاية ما يستلزم هو الاحتياط التام هو العسر والحرج، يوقع المكلف في حرج، ولكن المكلف يمكن إلى أن ينظم حياته ويقيم حياته ولا يؤدي إلى اختلال النظام. يعني المكلف يروح الشغلة ويداوم وظيفته، لكن من يرجع بالليل مثلا يقضي الليل كله بالعبادة حتى يحتاط، حتى يحتاط احتياطا تاما، يقع المكلف في عسر وحرج، لكن مع ذلك هذا لا يؤدي إلى اختلال النظام. هل يجب الاحتياط أو لا يجب؟ هذا كلامنا، كلامنا في وجوب وعدم وجوب الاحتياط التام فيما إذا لم يكن مستلزما لاختلال النظام وإنما يستلزم الوقوع في العسر أو الحرج، هل يكون واجبا أو لا يكون واجبا؟ قد يقال بعدم وجوب الاحتياط التام حينئذ، قد يقال بعدم الوجوب استنادا إلى قاعدة نفي العسر والحرج. عندنا قاعدة، قاعدة نفي الحرج نفي العسر، وقامت الأدلة على ذلك، أدلة دلت على نفي العسر نفي الحرج، وما جعل عليكم في الدين من الحرج من حرج، وغيرها من الأدلة الدالة على نفي الحرج ونفي العسر. فقد يقال بالاستناد إلى تلك القاعدة لنفي وجوب الاحتياط التام، الاحتياط التام لا يجب لأن يستلزم العسر والحرج المنفيين في الشريعة المقدسة، هكذا قد يقال. لكن المصنف لا يقتضي ذلك، المصنف يقول قاعدة نفي العسر والحرج في محل كلامنا ليست جارية، فنلتزم بوجوب الاحتياط ولا دليل على نفي وجوب الاحتياط. بيان ذلك هو أن في المقام لنا قاعدتان، في محل كلامنا لنا قاعدتان، قاعدة الاحتياط العقلية التي يحكم بها العقل باعتبار وجود العلم الإجمالي، العقل يقول يجب الاحتياط التام، هاي القاعدة الأولية في العلم الإجمالي. العلم الإجمالي يقتضي منجزية جميع الأطراف، الذي يقتضي ذلك الإتيان بكل طرف الذي يعني الاحتياط التام. فإذا عندنا قاعدة الاحتياط، قاعدة الاحتياط تقتضي الإتيان بجميع الأطراف وإلزام المكلف بالإتيان بجميع الأطراف، وفي مقابل ذلك عندنا قاعدة ثانية، قاعدة نفي العسر قاعدة نفي حرج هاي قاعدة شرعية مستفادة من الأدلة الشرعية تدل على عدم إلزام المكلف، تقتضي عدم إلزام المكلف بالإتيان بجميع الأطراف، فيتعارضان يتنافيان. القاعدة العقلية تقتضي لزوم الإتيان بجميع الأطراف، الامتثال العلمي يعني الاحتياط التام، وقاعدة نفي العسر والحرج الشرعية تقتضي عدم إلزام المكلف بذلك، عدم إلزامه بالاحتياط التام. هاي شرعية يعني مستفادة من الأدلة الشرعية، وإلا إحنا والعقل يقول إيش أكوبي هذا مولى واحتاط للمولى ويجب عليك أن تأتي بالاحتياط التام. العقل لا ينفي العسر والحرج، وإنما الذي ينفي العسر والحرج هو الشارع المقدس من باب التفضل ومن باب الامتنان على الأمة، هو رفع العسر ورفع الحرج، فيقع التنافي بين القاعدتين. السؤال هو أي القاعدتين هي الجارية؟ هل تجري قاعدة الاحتياط وتكون حاكمة على قاعدة نفي العسر والحرج، أو لا نقدم قاعدة نفي العسر والحرج؟ أولا يقول المصنف المقام هو مقام للاحتياط، يجب الاحتياط ولا تجري قاعدة نفي العسر والحرج. قاعدة نفي العسر والحرج ليست جارية فيما نحن فيه في محل كلامنا، وبالتالي تجري قاعدة الاحتياط من دون معارض من دون مناف، تبقى قاعدة الاحتياط هي الجارية فيما نحن فيه من دون أن تزاحم بقاعدة شرعية، وذلك لأن المستفاد من الأدلة، أدلة نفي الحرج، أدلة نفي العسر، أدلة نفي الضرر، اللي احنا مو كلام نبي مو كلام نفي أدلة نفي الضرر، لكن جميع هاي القواعد هي من باب واحد، قاعدة نفي الضرر المستفادة من لا ضرر ولا ضرار في الإسلام التي تدل على نفي الضرر، قاعدة نفي الضرر، قاعدة نفي الحرج. الملاحظ في الأدلة الدالة على تلك القواعد هو أن النفي متوجه إلى نفس الضرر، النفي متوجه إلى نفس الحرج إلى نفس العسر، واضح جدا ذلك في مثل قاعدة لا ضرر، لا ضرر في الإسلام، هاي لا النافية للجنس نفت جنس الضرر وتوجه النفي إلى نفس الضرر، ولكن الإبقاء على هذا المعنى، الإبقاء على ما يستفاد من نفس الألفاظ من معاني، هذا ما يمكن الالتزام به، لا يمكن الالتزام بنفي الضرر، ما يصح أن نقول لا ضرر في الإسلام. ليش؟ لأن الضرر ثابت ومتحقق، الناس يتدافعون فيما بينهم ويضر بعضهم البعض الآخر، فالضرر ثابت معلوم ثابت بالوجدان ومشاهد بالحس، فما إلى معنى أن تجي الأدلة الشرعية تنفي الضرر. العسر أيضا كذلك، الحرج أيضا كذلك. شنو تقولون في الوضوء بالماء البارد شديد البرودة في الجو البارد، هذا عسر أو لا؟ عسر وحرج، فالعسر موجود الحرج موجود، قيام المصلي المريض في صلاته عسر وحرج، صيام المريض نفسه عسر وحرج، فالعسر والحرج موجود وثابت، فما إلى معنى يجي الشارع المقدس ينفي الضرر ينفي العسر ينفي الحرج، تماما مثل لا غيبة لفاسق، الغيبة ثابتة ومتحققة متحققة، فما إلى معنى أن تنفى نفس الغيبة كموضوع. فيما نحن فيه النفي وإن توجه إلى نفس الموضوع إلى نفس الضرر إلى نفس الحرج، ولكن المصنف يقول المقصود من ذلك هو نفي الحكم، هو نفي الحكم، ليس المقصود نفي نفس الموضوع نفس الضرر، وإنما المقصود نفي حكم الضرر، كأنما الشارع يريد أن يقول الوضوء الضرري الفعل الذي يستلزم الضرر، الوضوء الضرري الصلاة الضررية الصوم الضرري هذا حكم منفي. شنو حكمه؟ الوجوب. وجوب الصوم منفي. الحكم الذي يثبت للفعل الضرري هذا منفي في الشريعة. الحكم الذي يثبت للموضوع الحرجي، للموضوع العسري، هذا منفي في الشريعة المقدسة. فهذا التعبير بالحقيقة هو نفي للحكم، ولكن لا بلسان نفي الحكم، وإنما بلسان نفي الموضوع. يعني الشارع المقدس عنده أكثر من طريقة لأن يعبر عن نفي الحكم. مرة يحكي بشكل مباشر، يقول لا يجب الوضوء الضرري، لا يجب الصيام الحرجي. ومرة لا، مرة يقول لا ضرر، وينفي الموضوع كسبيل وكطريق لنفي الحكم. فهو نفي للحكم، لكن لا بلسان نفي الحكم مباشرة، وإنما بلسان نفي الموضوع. هو في الحقيقة نفي ادعائي، نفي ادعائي. هذا المقصود. المصنف يقول التحقيق في فهم تلك الأدلة هو هذا، هو أن نفهم هذا الفهم من الأدلة: نفي الضرر يعني نفي الحكم الضرري، نفي الحرج، نفي العسر يعني نفي الحكم الذي يسبب العسر والحرج بالنسبة إلى المكلف. وحينئذ يقول في مقام الجمع بين أدلة نفي العسر والحرج والضرر وبين الأدلة، أدلة الأحكام الأولية، هاي القواعد، هاي الأدلة سوف تكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية. يعني عندنا وجوب الوضوء، وجوب الصوم مثلا، وجوب الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هاي كتب عليكم، هاي عامة مطلقة شاملة، لما لو كان الصوم ليس ضرريا، وشاملة أيضا لما لو كان الصوم أيضا ضرريا بمقتضى الإطلاق. هي ما قيدت بالضرر هاي الآية الكريمة. فمقتضى الأدلة، أدلة الأحكام الأولية، هو وجوب الصوم سواء كان الصوم ضرريا أو لم يكن ضرريا، وجوب الصوم مطلق. لكن أدلة نفي الضرر التي نفت الحكم بلسان نفي الموضوع، هاي سوف تكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية. ونجمع بين أدلة لا ضرر ولا حرج ولا عسر وبين أدلة الأحكام الأولية، نجمع بأن نقول المقصود هو وجوب الصوم فيما إذا لم يكن ضرريا، المقصود وجوب الصوم فيما إذا لم يستلزم العسر أو الحرج، وإلا إذا استلزم أو كان ضرريا لا يكون الصوم واجبا. هذا تحقيق المصنف في فهمه لقاعدة لا ضرر وقاعدة لا عسر ولا حرج، اللي تقدم في بعض المواطن سابقا الحديث عن قاعدة لا ضرر، وراح يجي الحديث مفصلا في قاعدة لا ضرر بعد الفراغ عن شرائط الأصول العملية بالمقصد السابع الآتي قريبا إن شاء الله. بالمقصد السابع راح يذكر شرائط جريان الأصول العملية. من أول الشرائط هو أن لا يكون إجراء الأصل العملي موجبا للضرر، وبالمناسبة يتحدث على قاعدة لا ضرر، ويذكرون قاعدة لا ضرر في ضمن أبحاث طويلة. راح يجي الحديث عن قاعدة لا ضرر، ولكن المصنف هنا حيث يستفيد من هاي النقطة في محل كلامنا ذكر هذا الكلام. يقول المقصود بلا ضرر هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. هذا إذا فرغنا منه نجي إلى محل كلامنا. يترتب على ذلك في محل الكلام لا تكون قاعدة نفي العسر ونفي الحرج جارية، وإنما تكون قاعدة الاحتياط هي الجارية من دون معارضة. لا ننسى إحنا وين قاعد نتكلم، نتكلم في وجوب وعدم وجوب الاحتياط. هل يجب الاحتياط التام فيما إذا استلزم العسر والحرج أو لا يجب؟ المصنف يقول نعم يجب، ولا نلتزم بعدم وجوبه استنادا إلى قاعدة نفي العسر والحرج. يبقى الاحتياط واجب حتى لو استلزم العسر والحرج، وذلك لأن قاعدتنا في العسر والحرج لا تجري فيما نحن فيه، فيما نحن فيه في محل كلامنا هي ليست جارية، لأن قاعدة نفي العسر والحرج تحتاج إلى موضوع ضرري، تحتاج إلى فعل ضرري، تحتاج إلى أن يكون متعلق الحكم ضرريا حتى تجري لنفي حكم ذلك المتعلق الضرري. نحتاج إلى وضوء في شدة البرد يسبب الحرج والعسر حتى ننفي حكمه بمقتضى القاعدة. نحتاج إلى صوم حرجي، نحتاج إلى قيام في الصلاة للمريض عسري حتى ينفى بالقاعدة. وإلا إذا ما كان هناك فعل حرجي، إذا ما كان موضوع أو متعلق حرجي، حينئذ لا تجري القاعدة، تكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. أصلا ما عندنا حرج، ما عندنا فعل حرجي، ما عندنا متعلق حرجي حتى تجري القاعدة. فيما نحن فيه في علمنا الإجمالي بوجود تكاليف واقعية موجودة في ضمن الوقائع، فيما نحن فيه ليس لنا متعلق ضرري، ما عندنا متعلق الحكم الواقعي. بس هاي النقطة إخواني، هاي نقطة محورية. فيما نحن فيه ليس لنا متعلق ضرري حتى تجري القاعدة. احنا قاعد نتحدث عن تكاليف واقعية ثابتة في الواقع معلومة بالإجمال، نقول هل يجب الاحتياط بالإحاضة تلك التكاليف الواقعية أو لا؟ نقول يجب الاحتياط، ولا عسر ولا حرج فيما نحن فيه. العسر والحرج ليس ناشئا من نفس الحكم الشرعي، ليس ناشئا من نفس متعلق الحكم الشرعي. الحكم الشرعي الواقعي لا عسر ولا حرج فيه، لا عسر ولا حرج فيه، بحيث لو علم تفصيلا هذا الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، لو علم تفصيلا لوجب امتثاله. يعني المكلف إذا علم تفصيلا أن الصلاة واجبة، فيما نحن فيه احنا ما نفترض المكلف مريض ولا نفترض أن الجو بارد، لا، نفترض أن المكلف يعلم إجمالا بتكاليف واقعية ثابتة في الوقائع المتعددة. امتثال التكاليف الواقعية هذا لازم واجب. الحكم الشرعي الواقعي موضوع ليس ضرريا حتى تقول منفي بقاعدة نفي العسر والحرج، ليس ضرريا، ليس حرجيا ولا عسريا. الصلاة واجبة، هذا تكليف سهل ويسير يمكن أن يؤدي المكلف. الصوم واجب، غاية ما في الباب أن المكلف لا يعلم بوجوب الصلاة، لا يعلم بوجوب الصوم، وإنما يعلم بالتكاليف إجمالا. متعلقات الأحكام الشرعية الواقعية ليست ضررية، الضرر ليس ناشئا من الحكم الشرعي، وإنما الضرر ناشئ من إلزام العقل بوجوب الجمع بين المحتملات في مقام التكليف. العقل حيث يلزم المكلف يقول يجب عليك أن تجمع، يجب عليك أن تحتاط في التكليف، يلزم العسر والحرج. العسر والحرج إنما نشأ من حكم العقل بوجوب الجمع بين المحتملات، منا نشأ العسر والحرج. أما متعلق التكليف، متعلق التكليف ليس حرجيا ولا يستلزم العسر. العسر نشأ من خطاب العقل للمكلف أن لا بد لك من أن تجمع في كل موارد العلم الإجمالي، يجب عليك الاحتياط التام بالجمع بين المحتملات. وحينئذ في محل كلامنا لا مورد لجريان قاعدتنا في العسر والحرج. هذا اشتباه يقال أن قاعدتنا في العسر والحرج تجري لنفي وجوب وجوب الاحتياط. وجوب الاحتياط ليس ناشئا من الحكم الشرعي حتى ينفى بالأدلة الشرعية، وإنما هو ناشئ من حكم العقل بلزوم الاحتياط والجمع بين المحتملات. ومن الواضح أن حكم العقل لا تناله يد التشريع، يد التشريع لا تنال الأحكام العقلية لا رفعا ولا وضعا. لذلك قلنا أن أن قاعدتنا في العسر نفي الحرج هاي قاعدة شرعية مستفادة من الأدلة الشرعية، هاي لا تمثل أحكام العقلية وتقول تخاطب العقل، الشارع يخاطب العقل يقول لا، والمكلف يقع في حرج من الجمع بين المحتملات، فأنت في خصوص المورد لا تلزم المكلف. هذا الكلام ليس تاما، ما له معنى أصلا، لا معنى لأن يكون حكم العقل نافي، حكم الشارع نافيا لحكم العقل. العقل يلزم المكلف فيما نحن فيه بالاحتياط التام بالجمع بين المحتملات، وليس موضوع الحكم الشرعي الواقعي فعلا ضرريا أو حرجيا حتى ينفى بتلك القواعد. ونتيجة ذلك أن قاعدة الاحتياط جارية من دون معارض من دون مناف، وأما قاعدة نفي العسر ونفي الحرج فلا تجري فيما نحن فيه، لا تجري في المقام، فيجب على المكلف الامتثال العلمي بالاحتياط التام لحكم العقل حتى لو استلزم العسر حتى لو استلزم الحرج. نعم إذا وصلت النوبة إلى إخلال النظام حينئذ هذا الاحتياط التام لا يكون واجبا، أما فيما نحن فيه فيكون الاحتياط التام واجبا. هذا بالنسبة إلى الطريق الأول، الطريق الأول، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الطريق الثاني المذكور في المقدمة الرابعة. ثلاث طرق مذكورة في المقدمة الرابعة، هذا بالنسبة إلى الطريق الأول. قال وأما المقدمة الرابعة فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام، هذا الطريق الأول، ثم راح يجي يقول وأما الرجوع إلى الأصول، ثم بعد ذلك راح يقول وأما الرجوع إلى فتوى العالم. ثلاث طرق عندنا، هذا الطريق الأول. وأما المقدمة الرابعة فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام فيما يوجب عسره اختلال النظام. إذا كان عسر الاحتياط يؤدي إلى إخلال النظام هذا الاحتياط التام لا يكون واجبا بلا كلام، هذا واضح. وأما فيما لا يوجب، منه لا يوجب؟ فيما لا يوجب عسر الاحتياط لا يوجب اختلال النظام، أما فيما لا يوجب فمحل نظر بالمنع، يعني نمنع من الالتزام بعدم وجوب الاحتياط وإنما نلتزم بوجوب الاحتياط، وحكم العقل على رسله ما إلى منافي، يبقى يحكم العقل بوجوب الاحتياط. يقول فمحل نظر بالمنع لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط فيما نحن فيه، وذلك لما حققناه في معنى ما دل على نفي الضرر والعسر، هاتان قاعدتان، قاعدة نفي الضرر قاعدة نفي العسر، لكن هما من باب واحد، ونفس الكلام الذكر في القاعدتين. لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط، وذلك لما حققناه في معنى ما دل على نفي الضرر والعسر من أن التوفيق الجمع بين أدلة نفي العسر والحرج والضرر وبين أدلة الأحكام الأولية الجمع على أساس أن هاي القواعد حاكمة على أدلة الأحكام الأولية فتنفي الحكم بلسان نفي الموضوع، تنفي الحكم مطلقا سواء كان الحكم حكما تكليفيا كما في كل أمثلتنا هاي، أو كان الحكم حكما وضعيا حكم وضعي. الأحكام الوضعية أيضا منتفي، الحكم الوضعي أيضا منتفي، الشارع المقدس ينفي جزئية القيام فيما إذا كان القيام ضرريا، ينفي الجزئية، الجزئية حكم وضعي وليس حكم تكليفي. كل الأحكام الوضعية أو التكليفية بمقتضى عموم أدلتها شاملة لموارد الضرر وغير الضرر، العسر وغير العسر، الحرج وغير الحرج، أدلة الأحكام الأولية شاملة، تأتي أدلة نفي الضرر والعسر والحرج لتحكم على تلك القواعد وتنفي على تلك الأدلة وتنفي الأحكام في موارد الضرر والعسر. يقول لما حققناه من أن التوفيق بين دليليهما ودليل التكليف أو الوضع، بين دليل منه؟ دليل نفي الضرر ودليل نفي الحرج، هذا من جانب، ودليل التكليف أو الوضع من جانب آخر، يعني أدلة الأحكام الأولية التوفيق بين الدليلين المتعلقين بما يعمهما، هاي المتعلقين صفة لدليل التكليف ودليل الوضع. دليل التكليف يتعلق بما يعم الضرر وبما يعم العسر والحرج، يعني شنو بتعبير فني؟ يعني دليل التكليف الأولي مطلق أو عام، يشمل حالة الضرر وحالة عدم الضرر، يشمل حالة العسر وحالة عدم العسر. واضح سيدنا؟
هاي متعلقين هاي صفة التكليف والوضع مو دليل. التكليف متعلق.
أي صحيح. بس بالتالي يعني أنا شنو قلت؟ قلت للدليلين؟ أي يعني مقصودي أن الدليلان مطلقان أو عامة. أي أحسنت. ودليل التكليف نعم هو الدليل مو يتعلق، التكليف هو الذي يتعلق. أي نعم. ودليل التكليف أو الوضع المتعلقين، التكليف المتعلق بما يعم الضرر وما يعم الحرج، يعني التكليف ثابت للموضوع غير الضرري وثابت للموضوع الضرري معا، التكليف الأولي بمقتضى الإطلاق وبمقتضى العموم. من دليل التكليف أو الوضع المتعلقين بما يعمهما، بما يعم الضرر والحرج، هو يعني التوفيق، من أن التوفيق بين الدليلين هو نفيهما بلسان نفيهما. حلو. يقول التوفيق هو نفي التكليف والوضع عن هذين المتعلقين، عن هذين المتعلقين بلسان نفي الضرر والعسر. هو نفيهما نفي منه الوضع والتكليف، ينفي الوضع وينفي التكليف. المقتضى الجمع بين قاعدة نفي الضرر ونفي الحرج وبين أدلة الأحكام الأولية، شلون نجمع؟ نجمع بأن ننفي التكليف وننفي الوضع في موارد الضرر وفي موارد الحرج. هو نفي هما يعني نفي التكليف والوضع عن هما، يعني عن المتعلقين، عن المتعلقين الضرريين أو الحرجيين، الضرري والحرجي، متعلق الضرري والحرجي. ينفي التكليف عن المتعلق الضرري وينفي التكليف عن المتعلق الحرجي بلسان نفيهما، بلسان نفي الضرر وبلسان نفي الحرج. هو بلسان نفي الضرر نفى التكليف الضرري، وبلسان نفي الحرج نفى التكليف الحرجي. واضح هاي أخواني؟ هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما. فلا يكون له حكومة، فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر. فلا يكون له من هو واحد يحكي شنو؟ أحسنتم. دليل نفي العسر أو نفي الضرر لا يكون حاكما. هاي فلا يعني يترتب على ذلك، يترتب على تحقيقنا في فهم أدلة الضرر وأدلة العسر والحرج وتفسيرنا لأدلة نفي العسر والحرج، هذا التفسير يترتب عليه أن هاي القاعدة لا تكون حاكمة على قاعدة الاحتياط. يقول فلا يكون له، يعني لدليل نفي الضرر أو دليل نفي، أو لا مو دليل نفي الضرر، احنا قاعد نحكي بالعسر فقط. فلا يكون له يعني دليل نفي العسر، دليل نفي العسر لا يكون له حكومة على الاحتياط العسر. الاحتياط العسر هذا يبقى واجب ولا يكون منفيا بقاعدة نفي العسر، لا يكون منفيا. ليش؟ لعدم وجود فعل عسري. الفعل مو عسري، الصلاة مو عسرية، الصوم مو عسري، فلا يكون منفيا بالقاعدة. فلا يكون لدليل العسر حكومة على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل، إذا كان منه كان الاحتياط. الاحتياط إذا كان بحكم العقل الشارع ما يقدر، الشريعة لا تمتد يدها للأحكام العقلية، هاي الأحكام العقلية ليست قابلة للرفع أو الوضع الشرعيين. إذا كان بحكم العقل نعم، إذا كان الاحتياط بحكم الشرع إيه تجي الأدلة تكون حاكمة عليه، لكن احنا قاعد نتحدث عن حكم احتياط عقلي نشأ من منه؟ نشأ من العلم الإجمالي. الاحتياط الناشئ من العلم الإجمالي احتياط عقلي، العقل يحكم بلزوم الجمع بين المحتملات. يقول فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل لعدم العسر في متعلق التكليف. هاي النقطة المحورية اللي أصلا هي تنفي هذا الكلام، لعدم العسر في متعلق التكليف. متعلق التكليف يا تكليف جاوبوني، أحسنت، التكاليف الواقعية. التكاليف الواقعية متعلقاتها مو عسرية. الصلاة شقد احنا نصلي يوميا نصلي وما ما يستلزم من ذلك العسر، الصوم، الحج، القيام في الصلاة، كل هاي المتعلقات ليست عسرية. العسر منين نشأ؟ مو نشأ من المتعلق، المتعلق ما بعسر، وإنما نشأ من حكم العقل بلزوم الجمع بين المحتملات إجا العسر، وقاعدة نفي العسر ما لها قابلية أن تنفي هذا العسر. يقول لعدم العسر في متعلق التكليف، وإنما هو العسر في الجمع بين محتملاته احتياطا. لو قايل عقليا بعد أحسن، هو قال عقليا قبل قليل بس لو قايل عقليا يكون بعد أحسن. وإنما هو العسر في الجمع بين محتملاته، محتملات منه؟ محتملات التكليف اللي احنا ما نعرفها احتياطا. هذا نقتصر على هذا المورد فيما يرتبط ب الطريق الأول، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الطريق الثاني قوله. وأما الرجوع إلى الأصول فبالنسبة إلى الأصول المثبتة يأتي إن شاء الله في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآل محمد.
عليكم السلام.